المستمعات والمستمعين، أهلا بكم في بودكاست مدى الكرمل في لقاء خامس من مجموعة اللقاءات التي نخصصها للحرب الإسرائيلية على غزة. نحن في اليوم 56 للحرب وسط جهود عربية ودولية لاستئناف الهدنة المنتهية أمس بعد مرور أسبوع على بدايتها من أجل إتمام عملية تبادل الأسرى، فيما تستأنف إسرائيل القصف والتدمير واستهداف المدنيين، ما أوقع قرابة 200 شهيد في غزة لحظات قبل تسجيل هذا اللقاء، يضافون إلى عشرات الألاف خلال هذه الحرب. في الضفة الغربية تتصاعد وتيرة الاجتياحات والمداهمات لمختلف المناطق، شهداء وجرحى بالجملة وآلاف من الاعتقالات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي خلال مداهماته هناك. في لقائنا اليوم نتحدث عن الضفة الغربية في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة. ضيفي لهذا اللقاء وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار، والمرشح لنيل درجة الدكتوراه في الجامعة العبرية في القدس في موضوع العلاقات الاقتصادية ما بين الضفة الغربية وإسرائيل. بداية وكمدخل لنقدم قراءة للوضع العام في الضفة الغربية عشية الحرب الإسرائيلية على غزة، مع الإشارة إلى أن الضفة استحوذت، دعني أقول، على جل اهتمام الاحتلال الإسرائيلي في السنتين الأخيرتين، والذي ربما إضافة إلى أسباب أخرى زاد من صدمة إسرائيل بانطلاق عملية طوفان الأقصى. أي صورة نقرأ في الضفة الغربية عشية الحرب؟
كمدخل أنا بفضل دائما لما ننظر على الضفة الغربية أنه نتعامل معها كوحدة واحدة مع بعض، مع أنه في هناك اختلافات ورح نيجي عليها في الحلقة، شو عم بيصير بجنين، شو عم بيصير بنابلس، وشو كيف بتختلف عن الخليل وعن القدس إلى آخره. المدخل اللي أنا بفضله أنه نطلع على الضفة الغربية أنه نعمل زوم أوت، نطلع لفوق ونتطلع شو طبيعة النظام الاستعماري اللي من خلاله بتحكم إسرائيل الضفة الغربية حتى نقدر نحكي. هون أنا بدي أشير لثلاث مفاتيح أو لثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول، في عنا مناطق فيها سلطة فلسطينية، هذه المناطق اسمها ألف وباء، وهذه المناطق هي أكثر كثافة سكانية، بمعنى أنه حوالي 90% من سكان الضفة بسكنوا فيها، وهذه بتيجي على حوالي 40% من مساحة الضفة الغربية، وهي حاليا محاصرة مش بفضل الحرب ولكن حتى قبل الحرب، بمعنى أنه كل تجمع سكان مدينة محاطة ببوابات، محاطة بحواجز ممكن يتم إغلاقها، يسمى بالعبراني كيتر، إغلاق كل مدينة لحال. هذا أول جانب.
نعم.
الجانب الآخر، في عندنا هناك حوالي 520 ألف مستوطن، الاستيطان الإسرائيلي تطور بشكل سريع جدا خلال العقدين الأخيرين، وممكن نتحدث عن الاستيطان بالتوسع في حلقة أخرى إذا بدك، ولكن هناك التيار هو الذي يرأس هذا الاستيطان، مشروع استيطاني، هذا التيار توراتي عقائدي حردلي عنيف جدا، وهو لديه مفاصل تحكم في الإدارة المدنية في الحكومة الإسرائيلية، ولديه تمثيل في الأحزاب، وهو يريد أن يتوسع أكثر وأكثر بالضفة الغربية. والشيء الثالث الموجود عندنا عشان نستكمل اللوحة، في هناك عندنا حكم عسكري، بمعنى بعد 67 قائد العسكري للمنطقة الوسطى هو الذي تحول إلى السوفيريان، القائد الأعلى للضفة الغربية، وهو الذي يقيم إدارة مدنية لإدارة شؤون حياة الفلسطينيين أو المستوطنين داخل الضفة الغربية. هذه هي اللوحة العامة.
نعم.
اللي شفناه إحنا آخر 4-5 سنوات هو انتهاء كل مفهوم حل الدولتين أو أي مشروع سياسي، واللي بفكرش أنه يعني هناك داعي أنه ندخل فيه داخل في هذه الحلقة، وتحول عندنا الوضع أنه في هناك سلطة فلسطينية وإدارة مدنية ومستوطنين، ثلاث أطراف كل واحد يدير أو يحاول إدارة الضفة الغربية بطريقته، وهم مرتبطين مع بعض ضمن هيكلية موازين قوى مختلفة. هذا الوضع الموجود عندنا داخل الضفة الغربية. مؤخراً تحولت الضفة الغربية لمناطق متمايزة عن بعض، بمعنى تطورت جيوب مقاومة داخل شمال الضفة الغربية،
نعم،
بالتحديد جنين ونابلس، بالتزامن مع ضعف شديد جدا وشبه انهيار لمؤسسات السلطة لعدة أسباب، منها اقتصادية ومنها لا يوجد لديها مشروع سياسي إلى آخره. فبالتالي تحولت الضفة في شمالها إلى منطقة في الذهنية الفلسطينية هي دائما تحت حرب أو تحت اجتياحات أو تحت اقتحامات، دائما في هناك مشهد جنازة وشهيد وتكبيرات إلى آخره. هذا يختلف جدا عن الوضع داخل مدينة رام الله اللي هي تعتبر مركز يعني أكثر رفاهي، وفيه النواة الاقتصادية وفيه المسؤولين وفيه الطبقة الوسطى الأكثر يعني متنوعة ومتشرذمة. وفي عندنا أيضا منطقة الخليل اللي هي منطقة يعني كأنها عايشة في حيز مختلف، هي يعني تركيبتها الاجتماعية والثقافية أحيانا بتم تمييزها عن باقي الضفة الغربية، وإن يعني لازم نحكي إنه التمييز هذا مش إداري، هو تمييز يعني في ثقافة الناس وفي كيف بيمارسوا نمط حياتهم. هذه الصورة الموجودة عندنا بالضفة الغربية. من بداية السنة كان في هناك تصاعد جدا كبير في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، وفي هناك غض نظر من قبل الحكومة الإسرائيلية لهذا التصاعد. احنا بنتحدث من أول السنة أكثر سنة بيستشهد فيها فلسطينيين، بصير فيها اعتداءات. هذه السنة المستوطنين منعوا موسم جد الزيتون بالقوة وقوة السلاح، المستوطنين الآن يشقون الطرق لحالهم بدون الرجوع لأي محكمة أو لأي سلطة. في هناك انفلات أمني في شوارع الضفة الغربية منطقة سي، وغير ذلك في هناك كتائب كاملة من الجيش اللي أصلا بتعمل داخل الضفة، يعني الضفة مقسمة، يعني في كتيبة جنين، كتيبة الجيش الإسرائيلي بحكي، كتيبة يهودا والسامر، كتيبة الخليل، هناك كتائب متطرفة جدا معظم عناصرها من المستوطنين المتدينين اللي بيعتبروا حتى أنهم يدخلوا على قرية ويقاتلوا فلسطينيين أو يعتقلوا فلسطيني إنها مهمة مقدسة، هم بيدافعوا عن أرض الله. يعني هذه المشاعر التوراتية تصبغ عملهم أكثر من انصياعهم لأوامر عسكرية. هذه هي اللوحة عشية 7 أكتوبر.
عمليا الغليان في الضفة الغربية سابق للحرب الإسرائيلية على غزة أستاذ وليد، ولكن منذ بداية الحرب نحن نتحدث عن 239 شهيدا وفق ما نقلت وكالة وفاء الفلسطينية للأنباء، وبحسب نادي الأسير الفلسطيني يدور الحديث عن 3290 حالة اعتقال منذ اندلاع الحرب، من بينها أكثر من 1600 أمر اعتقال إداري ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد. ماذا يجري في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، وكيف تدار الضفة خلال الحرب عطفا على مقولتك مع ثلاث سلطات إن صح التعبير، السلطة الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين؟
نعم، يعني هذا يعني وضع كثير فريد إذا إحنا بنطلع عليه من ناحية الإدارة، إدارة دولة لسكانها، هذا وضع كثير فريد. أنا لا يعني أنصح إنه ننظر إلى هذه الثلاث سلطات على أنها متنافسة مع بعضها البعض، ولا أنصح إنه ننظر إلها أنها جزء من بنية واحدة. أوكي، الموضوع معقد بطريقة يحتاج شرح. بداية إحنا بدنا نتذكر إنه الضفة الغربية وقطاع غزة هما منطقتين جغرافيات بعاد عن بعض. المنطق الاستعماري الإسرائيلي كان يعمل منذ عام 2007 على فصل الضفة عن غزة، مش فقط جغرافيا لأنهم مفصولين أصلا، على فصلهم عن بعض باعتبارهم حيزين سياسيين مختلفين. الاحتلال الإسرائيلي، وهذا كمان يعني موجود في تقارير الإدارة المدنية وفي خطابات الحكومة الإسرائيلية وزرائها المختلفين، إنه نحن يجب أن نحافظ على الانقسام، لا يجب أن يكون الفلسطينيين في الضفة الغربية في يعني سياسيا وفي مشاعرهم تجاه القضية الفلسطينية نفسهم نفس أهل غزة. طبعا هذا يعني نقدر نحكي عنه كثير، كيف حصل الانقسام في الذهنية عند الفلسطينيين، أنا بقصد مش الانقسام الحقيقي. لما اندلعت الانتفاضة الضفة الغربية، لما اندلعت عفوا الحرب الضفة الغربية بطبيعة الحال لا تشارك بهذه الحرب، واندلعت هناك العديد من المظاهرات والمسيرات في قلب المدن الفلسطينية، بعضها تم قمعه وبعضها لم يكن بذلك الزخم الذي يعني ينتظره الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، وبعضها يعني أو الكمية الأكبر من الفلسطينيين هي في حالة انتظار وترقب، يعني ولا تشارك سواء في عمل ميداني أو في عمل تظاهري إلى آخره. في نفس الوقت ازدادت بشكل يعني فلكي اعتداءات المستوطنين، لدرجة أنه إحنا إذا بنتذكر السلطات الإسرائيلية في بعد ما اندلعت الحرب قسمت إسرائيل إلى مجالس، يعني المجالس البلدية والمجالس المحلية تم إعطائها بما معناه يعني صلاحية أوسع إنها تطور لجان تأهب بسموهم بالعبراني كتوت كونونوت، وتطور كمان مفهوم كيف تحمي بلدتها. والمستوطنات داخل الضفة ذات الشيء، فالمستوطنين في الضفة تلقوا العديد من الأسلحة، القطع الأسلحة، استطاعوا أنهم يشكلوا ميليشيات، وهناك كأنه مفهوم ضمني لدى الجيش الإسرائيلي أنه من حق المستوطنين أنهم يدافعوا عن أراضيهم.
نحن نتحدث عن خلق ميليشيا موازية، دعني أقول، للجيش الإسرائيلي، لتقوم هي بفعل ما لا يقوم هو بفعله، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار العدد المهول للمتقدمين لطلب رخصة بحيازة السلاح من الإسرائيليين والمستوطنين. فقط مؤخرا تمت المصادقة على 30,000 طلب منها.
يعني قبل باندلاع الحرب بالتحديد المستوطنات، سكان المستوطنات، وأنا أقصد المستوطنات اللي في عمق الضفة الغربية، جميع أفرادها مسلحين رجالا أو نساء، يعني هذه في الثقافة. وأصلا هي لجان التأهب أو الكتوت كونونوت نشأت لديهم في الضفة الغربية في أعقاب اتفاق أوسلو، ولكن الآن رئيس مجلس المستوطنات يوسي ديجن كأنه يعني وبشهادة مسؤولين من داخل الإدارة المدنية كأنه له السطوة واليد العليا داخل الإدارة المدنية الآن بعد اندلاع الحرب. بمعنى تقوم المستوطنات الآن بشق طرق إسفلتية، يعني هذا إجراء يعني بده هناك تخطيط هيكلي، وبده الرجوع للسلطات الإسرائيلية، وزارة المواصلات والإدارة المدنية، ويكون هناك اعتراضات ومحكمة. كل هذا السياق البيروقراطي بيتم تجاوزه، وبتم شق طرق كاملة، بتم إغلاق قرى فلسطينية من قبل المستوطنين، وإحنا بنتحدث عن حوالي 1,500 فلسطيني تم تهجيرهم بقوة السلاح. شو يعني تهجيرهم؟ يعني نقلهم من مكان سكنهم إلى مكان آخر، سواء كانوا بيسكنوا في خيمة أو في خشبية أو بيسكنوا في قرية، ولكن حصل هذا التهجير في خلال 50 يوم الأول من الاحتلال. هناك عندنا تقريبا 8 فلسطينيين استشهدوا برصاص مستوطنين بدون أن يعني يتم هناك أي رقابة من قبل الجيش، وفي كثير من الحالات الجيش كان يساعدهم. إذن في هناك انفلات وأمني من قبل المستوطنين، وإرهاب لا أقول عنه عشوائي وإنما منظم جدا ومدعوم من مؤسسة الدولة، وهذا يتم استغلال وضعية الحرب وحالة الفوضى وتسليط يعني عدسات الكاميرات الإعلام كلها باتجاه غزة، يتم استغلال كل هذا للانقضاض على الضفة الغربية. كمان قبل ما بلشت تندلع الحرب، لا نريد أن ننسى أنه هذه الحكومة لما تأسست على باعتبارها حكومة يمينية متطرفة، وكان جزء من أعضاء الائتلاف هو زعيم التيار الأكثر مغالاة في الصهيونية الدينية وهو سموتريتش. وحتى يتم تشكيل الائتلاف حظي سموتريتش وأيضا أحزاب رفقائه في الحزب بثلاث حقب وزارية مهمة جدا جدا، وهي ربما تكون مفتاحية. سموتريتش حصل على منصب وزير، بالإضافة لوزير مالية حصل على منصب وزير داخل وزارة الجيش، وأخذ على عاتقه مسؤولية الإدارة المدنية، بمعنى هو مسؤول عن تخطيط وتوسيع الاستيطان وبناء المستوطنات وشق الطرق وشق ووضع بنية تحتية للمستوطنين، وهو أيضا مسؤول عن التنسيق المدني مع الفلسطينيين. ستروك وهي ايضا من غلاة المستوطنات من الخليل، حظيت بوزارة اسمها وزارة المهمات القومية، وهذه لديها ميزانية لإحياء العديد من تسمى يعني مناطق أثرية وتوراتية، وإلها علاقة في التخطيط والبناء وتوسيع الاستيطان. هذول الاثنين نشطوا الاستيطان وحولوه من مشروع كان يسمى سابقا مشروع خلافي داخل المجتمع الإسرائيلي، بمعنى أنه في هناك ناس يؤيدوا وناس يعارضوا، تحول لجزء أساسي من المنطق الذي تفعل فيه المنطق الذي تشتغل به إسرائيل. بمعنى المستوطنات في الضفة الغربية أصبحوا زي أي منطقة داخل إسرائيل، لديهم مخصصاتهم ولديهم مجالسهم المحلية ولديهم تخطيط مركزي، ولا يجب أن يبقوا تحت وصاية الجيش. إذن هذا ضم فعلي قانوني تدريجي عماله بيصير لكل مناطق الضفة الغربية.
في مقابل كل هذا التغول الاستعماري وليد والتغيرات الحاصلة على أرض الواقع في الضفة الغربية بالإضافة للحرب، أي دور كان للسلطة الفلسطينية منذ 7 أكتوبر؟
يعني السلطة الفلسطينية كان متوقع منها الكثير ولم تقم يعني بالحد الأدنى، ولكن قبل أن أذهب لدور السلطة حبيت أحكي إنه قطاع غزة شكل حالة يعني غريبة إذا إحنا حطينا في خلفيتنا اتفاق أوسلو. اتفاق أوسلو أنشأ سلطة فلسطينية، هذه السلطة يجب أنها تنشئ مجلس تشريعي وتقيم علاقات مع إسرائيل، سواء علاقات تنسيق مدني بمعنى التعليم والصحة والتجارة والاقتصاد كلها تمر من خلال قنوات بيروقراطية مشبوكة مع الإدارة المدنية، وأيضا التنسيق الأمني بمعنى أنها تشكل قوة فرض نظام أمني حسب ما تم الاتفاق عليه ضمن اتفاقية أوسلو، من يحاربه ومن يمنعه ومن يعتقله، وأيضا البعد الثالث أنها هي تشكل يعني إدارة للمناطق الفلسطينية ضمن اتفاق أوسلو. هذه المناطق هي غزة والضفة. اللي صار في بعد الانقسام بال 2006 2007 انه نشأ امام اسرائيل سلطة موجودة في غزة غير تابعة لاتفاق أوسلو، وهي خارج كل القنوات اللي تعودت اسرائيل انها تدير من خلالها الشعب الفلسطيني، وفي المقابل نشأت سلطتين. السلطه التي بقيت في الضفه الغربيه هي عرضت نفسها للعالم انها السلطه الشرعيه، لسبب انه قائد السلطه هذه او الحزب الحاكم هو حزب فتح، هو الحزب الذي يعني تزعم التيار داخل منظمه التحرير ووقع على اتفاقيات اوسلو، اما حماس فهي خارج هذه المعادله. وهون تطور عنا عبر السنوات السابقة منافسة بين هذول السلطتين، لدرجة إنه السلطة الموجودة في الضفة الغربية وصلت لطريق من خلاله شيطنت أو استبعدت السلطة الموجودة في غزة واعتبرتها إقليم متمرد.
نعم.
فبالتالي يعني هي هناك تناقض سياسي وتناقض في المشروع وتناقض في طريقة العمل ما بين السلطتين في الضفة الغربية وغزة، وهذا ربما كان من أهم الأسباب اللي منعت السلطة في الضفة الغربية من إنها تتخذ موقف إيجابي أو سلبي تجاه الحرب من غزة، واكتفت بصمت. ولكن يعني هي في المقابل ما تزال تقيم علاقاتها بشكل كامل مع إسرائيل ومع الولايات المتحدة، وجلست معهم في أكثر من مرة مع وزير الخارجية الأمريكي. يعني ربما أنت سؤالك تقصد يعني ما موقف الفلسطينيين، هل هم راضين عن هذا الأمر ولا غير راضين؟ هذا يعني موقف خاص بالشارع يعني.
أنا أتحدث عن تحركات وتصريحات السلطة الفلسطينية في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة، من بينها التصريحات في أعقاب اللقاءات مع الخارجية الأمريكية مؤخرا، والتي وضعت فيها السلطة الفلسطينية 3 نقاط على الطاولة: الأولى عنف المستوطنين والضم الصامت الحاصل، المستحقات الفلسطينية والوضع الاقتصادي للسلطة ومؤسساتها وكل ما يتبع ذلك، والمداهمات اليومية للجيش الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 67 عموما.
أنا أعتقد أنه المباحثات أو مش المباحثات، اللقاءات اللي تمت بين قيادة السلطة في الضفة الغربية وبين الإدارة الأمريكية خلال وقت الحرب، وأي نقاشات أو مشاورات تم إشراك السلطة في الضفة الغربية بها، هي لم تكن بتاتا عن موضوع المستحقات المالية أو عن عنف المستوطنين. هذه أمور بتم معالجتها في مستويات أدنى من خلال قنوات الاتصال بين السلطة الفلسطينية والأطراف الأخرى اللي حواليها. أنا بعتقد أنه النقاش تم استراتيجيا، ما هو مستقبل السلطة وما هو مستقبل السلطة في غزة وما هو مستقبل السلطة في الضفة الغربية، وهون احنا بنتحدث عن يعني احنا ننظر إلى الحرب على أنها مفترق طرق قد يعني تؤول إلى إنشاء نظام حكم جديد بعد الحرب لحكم الفلسطينيين، بمعنى انه اتفاقيات اوسلو من جهه قد تكون عفى عليها الزمن، وشكل السلطه بالطريقة الإجرائية اللي احنا بنعهدها، انه هناك توجد سلطة لديها وزارة مالية ولديها موظفين ولديها قنوات تنسيق مدني وأمني مع إسرائيل. ربما انه هذا النموذج لم يعد مرضي لإسرائيل ولم يعد مرضي للفلسطينيين أيضا، والسلطة في هذا النمط فشلت، لم تشكل حالة قادرة على أنها تستمر ويكون عندها ديمومة. إذن ما هو الشكل الجديد للسلطة الفلسطينية؟ هذا هو النقاش الأهم اللي بعتقد أنه ممكن صار إذا بنتحدث عن اللقاءات اللي خلف الأبواب المغلقة أو اللقاءات اللي جمعت السلطة الفلسطينية مع الإدارة الأمريكية، وخصوصا أنه في بالحسبان قطاع غزة على اعتبار أنه سوف يكون قطاع بدون حركة حماس كجسم حاكم. هذه هي النقاشات اللي احنا ما بنملك اجابه عنها هلا، ولكن يعني اذا بنقرا قراءه ليست بين السطور، ولكن ولا وانما هي مكتوبه بشكل واضح، قراءه في كل التقارير اللي بتصدر عن مراكز التفكير الاستراتيجي او عن بيانات الاداره الامريكيه او الحكومه الاسرائيليه او خطاباتهم، احنا بنشوف انه هذا النقاش هو النقاش السياسي الاهم المطروح على اجنده الحرب.
في هذا السياق وليد، يتفق كثير من المحللين على أن الإدارة الأمريكية معنية ولو بالفرض بطرح أفق سياسي لما بعد الحرب. الرئيس الأمريكي بنفسه قال أن ما كان قبل 7 أكتوبر لن يكون بعد هذا التاريخ. ما هو موقع السلطة الفلسطينية ضمن أي أفق سياسي قد يطرح على الطاولة؟
أنا بدي أعود للأهداف السياسية اللي وضعها نتنياهو، ومن خلال هذه الأهداف أقدم قراءة كيف إحنا ممكن نشوف دور السلطة الفلسطينية في المستقبل، ونربط الأمور في بعض. ولكن قبل ذلك، التفكير الإسرائيلي أو الخطة الإسرائيلية أو الأمريكية لشكل القطاع ما بعد الحرب مش متعلق فقط بالإسرائيل وأمريكا، في هناك معركة على الأرض، هذه المعركة قد تكون لها نتائج مختلفة كليا، يعني مش دائما الأمور تتم كيف بدها إسرائيل. ولكن نتنياهو وضع الأهداف الثلاثة التالية: هو يريد أن يقود حكم حماس، بمعنى أن حركة حماس لا يجب أن تحكم، لا يجب أن تكون على رأس السلطة، هذا يعني أنه ليست هي صاحبة السيادة على الأرض في داخل قطاع غزة. وهلا انت سؤالك عن السلطه الفلسطينيه، انا من هون راح اجي للسلطه الفلسطينيه. الهدف الثاني هو انه لا يريد قطاع غزه ان يشكل تهديد امني. هذا بيعني اذا بدنا نحكي سياسه، هذا بيعني انه هو يريد سلطه موجوده داخل قطاع غزه لا تشكل ابدا تهديد امني، وهذا يعني انه لا يريد سلطه لديها جهاز مقاومه ويتم ردعها كما حدث من خلال الجولات السابقة، نردعها وثم يعني نعطيها بعض التسهيلات الاقتصادية فتبقى هادئة. هو لا يريد هذا، هو يريد سلطة تابعة كليا أمنيا إلى المنظومة، يعني إلى المفهوم الأمني لإسرائيل، بمعنى أنه لا يوجد التهديد من داخل قطاع غزة. النقطة الثالثة واللي هي أنه إسرائيل تريد أن تسيطر على المعبر أو على الممر اللي بسمى بالعبراني ممر فيلادلفيا، واللي هو الحدود بين قطاع غزة ومصر. من خلال السيطرة عليه، إسرائيل تحكم سيطرتها على قطاع غزة من 4 جهات، وكأنه هناك ندم إسرائيلي أنه سمحت يكون هناك حدود تربط بين الفلسطينيين وبين دولة أخرى هي لا تسيطر عليها.
نعم.
الآن الضفة الغربية السلطة تقيم هذه الشروط كاملة، ولكن هذه الشروط بدأت وكأنها بالنسبة لإسرائيل، أنا أتحدث، بدأت وكأن السلطة الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو كانت قادرة أنها تقوم بذلك، ولكن هذه القدرة تكلست وصدئت وتحولت السلطة الفلسطينية إلى مشروع غير قادر أن يوفي بهذه الشروط، بمعنى غير قادر أنه يوفر الأمن لإسرائيل، وغير قادر أنه يمنع وجود تهديد. إحنا صرنا تقريبا 3 سنوات بنشوف مقاومة تتطور وتأخذ تشكيلات مختلفة داخل الضفة الغربية، بالإضافة إلى الأمر الكبير الذي يحصل في داخل غزة على صعيد المقاومة. فبالتالي وأيضا هناك غضب إسرائيلي كبير من أن السلطة الفلسطينية يعني تدير شؤونها أحيانا بطريقة لا تناسب إسرائيل. مثلا السلطة الفلسطينية تصرف أموال على الأسرى وعلى السجناء وعلى عائلات الشهداء. السلطة الفلسطينية لا تعدل مناهجها المدرسية، هي عدلتها جدا ولكن لا تعدلها بالقدر الذي تطلبه إسرائيل. معالجة موضوع التنظيمات السياسية الرافضة أصلا للاحتلال الإسرائيلي، معالجة السلطة له كان فاشل جدا. وهون في تيارين في العالم، في تيار بنظر للسلطة الفلسطينية أنها يجب أنها تطلق الحريات بشكل كبير وتأسس لمجتمع هيك أكثر ليبرالي أكثر غير مشغول بالسياسة، وفي هناك تيار آخر بيحكي لا، السلطة يجب أن تكون دولة قمعية بوليسية، يعني على الستايل العربي اللي بنعرفه دائما، اللي تقمع الفلسطينيين وتحد وإحنا. وهذا ربما النموذج الموجود حاليا هذا، ولكن كلا النموذجين يعني جربت السلطة كل النموذجين فترات مختلفة وبأشكال متفاوتة نسبيا، فشلت السلطة بشكلها الحالي إنها تسوي هذا الشيء. أوكي، وفقدت يعني قدرتها على إنها تشكل أيضا طرف مقنع للفلسطينيين إنه نعم أنتم بتحتاجوا إلينا نحن السلطة. أوكي، فبالتالي من هنا إسرائيل وأمريكا تدرك هذه المعادلة وتدرك أن السلطة بشكلها الحالي لا تستطيع أن تكون أي جزء من أي سيناريو مستقبلي.
نعم
هذا لا يعني أن الأشخاص نفسهم غير مقبولين.
نعم
أوكي، ربما الموضوع يتعلق بالشكل والبنية والدي إن إيه اللي بتقوم عليه حاليا السلطة الفلسطينية. بالإضافة إلى أن هناك، لا نريد أن ننسى، في هناك لاعبين قد يشكلون أشخاص مركزيين، وهذول اللاعبين أيضا لا يجب أن نستثنيهم. يعني لما نتطلع على السيناريوهات ما بعد الحرب، هناك لاعبين فلسطينيين مهمين، جزء مثلا عنده علاقات مع النظام الإماراتي، جزء له علاقة مثلا مع النظام السعودي، ربما جزء أكثر مع، يعني في هناك أكثر من لاعب بدون ما نذكر أسمائهم. وفي هناك أيضا لاعبين من داخل النظام الحاكم ولكنهم مغيبين أيضا، قد يكونوا مرشحين. فبالتالي اللوحة الآن هي عبارة عن صراع داخلي وخارجي، وبين الداخلي وبين الخارجي، وبين السلطتين، وبين السلطة وإسرائيل، وبين وأيضا الأنظمة العربية في هذا، لوضع تصور كيف سوف يكون شكل الحكم الذي نحكم فيه الفلسطينيين بعد الحرب. ولا أحد في كل اللي ذكرناهم بدون ما نذكر أسمائهم يذكر أنه الهدف الأساسي هو إقامة دولة فلسطينية على حدود 67. أوكي، نعتبر أنه هذا الهدف هو الأسمى يعني
نعم
للفلسطينيين. لا أحد يطلب هذا الهدف، الكل يتحدث كيف أنا أدير الشعب الفلسطيني بالاتفاق مع اللاعبين الدوليين الأساسيين، أمريكا طبعا وإسرائيل في المنطقة هون. أوكي، ولا أحد يتحدث عن تحرر حقيقي أو بناء دولة أو إنهاء الاحتلال.
نعم أستاذ وليد، على الرغم من الجهود التي تبذلها الوساطة القطرية والمصرية والأمريكية أنشأت من أجل استمرار الهدنة والمضي قدما في تحرير الأسرى أو الوصول إلى صفقة كلية كما اقترحت حماس سابقا، إلا أن إسرائيل ومنذ صباح اليوم وبعد انتهاء اليوم الثامن للهدنة عمليا عادت لتشن غارات واسعة على القطاع. في هذه الظروف المستجدة على الضفة، دعني أقول من حيث كثافة وعمق التحولات الحاصلة، هل تتحول الضفة إلى جبهة ثالثة في هذه الحرب فيما لو أصرت إسرائيل على استئناف الحرب؟ وبماذا يرتبط حدوث ذلك؟
يعني الموضوع لا يخضع للتوقع هنا. يوجد عندنا قدرة على السلطات التي تحكم الضفة الغربية على أنها تضبط وتقمع أي مشاركة للضفة الغربية بالحرب، وهذه القدرة هي التي يجب أن نبحثها. هل هذه القدرة قادرة أنها تستمر خلال أيام الحرب القادمة على أنها تستمر في ضبط الضفة الغربية؟ بمعنى أنه جزء من ضبط الضفة الغربية له علاقة بالحياة الاقتصادية، له علاقة بكيف كيف الفلسطينيين بيخلخلوا المفاهيم القديمة أو الراسخة في ذهنهم حول مكانة الحزب الحاكم هذا أو ذاك، كيف الفلسطينيين بنظروا لنفسهم كجزء من مشروع تحرري أم أنهم يعني تحت سلطة حكم ذاتي أم أنهم يريدون دولة. يعني هذه كلها الديناميكيات موجودة وتتفاعل الآن داخل المجتمع الفلسطيني، ولكن لا يوجد هناك رصد لا يعني صيرورة معينة، بمعنى أن الأمور متجهة إلى اتجاه الانفجار مثلا، أو هذا غير واضح داخل الضفة الغربية. ولكن الواضح أيضا أنه في هناك لوحة مفقودة، كل الفلسطينيين عم يعني بيعتبروها اللوحة المفقودة اللي هي ممكن تكون فيها يعني خلق يعني خلاص، واللي هو الأسرى في داخل السجون. في حال تحرر الأسرى قد يكون من بينهم أشخاص اللي يعملوا جيم تشينجر
نعم
بالمشهد الفلسطيني، بمعنى أنه يغيروا كل هذا المشهد اللي هو وصل لحالة يعني ستيل ميت، يعني ما فيش لا تقدم للأمام ولا رجعة للخلف. الناس بتعيش في الضفة الغربية والسلطة عمالها تعمل والإدارة المدنية، وكأنه هذه حالة مؤقتة ولكن قد يمكن أن تطول.
في مقابل كل ما يحصل أستاذ وليد، الحرب الإسرائيلية على غزة، هذا التغول الاستعماري والتغييرات الحاصلة على أرض الواقع في الضفة، هل تكون هذه ربما فاتحة أو بداية لترتيب البيت الفلسطيني ولإنهاء ما يسمى بالانقسام؟
يعني قد يكون الأمر كذلك، أنا لست متأكدا. يعني أنا أتعامل مع حالة الحرب حتى الآن باعتبارها حالة لزجة، بمعنى أنها قد تؤول إلى كل سيناريو ممكن تطرحه في خيالك، على صعيد الانقسام أو اللا انقسام. قد تكون الإجابة هي من باب التمني، بالتمني أكيد كل الفلسطينيين يتمنون أنه ينتهي الانقسام، ولكن الفاينل برودكت، خلينا نستخدم هاي الكلمة ونضعها بين مزدوجين، الفاينل برودكت للحرب قد يحدد الكثير من الأمور. قد يكون بداية النهاية لمنظمة التحرير، قد يكون لأنه انتهى مشروعها، قد يكون في سيناريو مختلف أنه بداية النهاية لحركة حماس ومفهوم المقاومة المسلحة، قد يكون بداية النهاية للانقسام، قد يكون بداية للتحرر حقيقي وإنهاء يعني مفتوح السيناريو للعديد من مفتوح للمستقبل للعديد من السيناريوهات، وهذه السيناريوهات بحاجة لأشخاص إنهم يغذوها ويرجحوها. إذا بننظر على الواقع مين هم اللاعبين اللي بيلعبوا في الميدان وبغذوا هذا السيناريو أو ذاك، احنا نستطيع إنه نعرف لأين تذهب الأمور. بمعنى إذا إحنا طلعنا على سكان الضفة الغربية، الناس الأهالي، إذا هم مش ماخدين دور فبالتالي السيناريوهات المستقبلية قد تذهب باتجاه معين.
نعم
إذا السلطة الفلسطينية الموجودة داخل الضفة الغربية استطاعت أن تعيد بناء ثقة أمريكا وإسرائيل، وقد يذهب السيناريو باتجاه مختلف. إذا في هناك لاعبين مختلفين في الميدان، وإحنا ما بنقدر هلأ نعطي سيناريو محدد.
نعم إذن السيناريوهات ما زالت مفتوحة على نتائج ومخرجات هذه الحرب، على الرغم من مرور ما يزيد 50 يوما على بدايتها. الأستاذ وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار، شكرا لهذا اللقاء. للمستمعات والمستمعين كل الشكر لكم على حسن المتابعة، وإلى أهلنا في عموم فلسطين، نلقاكم بأمان الله.